أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في بيان طرق الاستدلال على قانون العلية أو طرق إثبات قانون العلية فعلا، هذا القانون الذي يؤمن به الإنسان ارتكازا. وفي بيان مناط أو ملاك الاحتياج إلى العلة، قلنا توجد أربعة نظريات. المصنف رحمه الله استعرض نظريتين ونحن نذكر ثلاثة. النظرية الأولى تقدم الحديث عنها، هي نظرية الحدوث. أما النظرية الثانية فهي نظرية الماهية أو الإمكان الماهوي. هذه النظرية تؤمن أن الأساس في الاحتياج إلى العلة أو الخصوصية التي على أساسها يحتاج الشيء إلى علة هو توفره على الماهية، بمعنى أن كل شيء يتركب من ماهية ووجود كل شيء يتركب من ماهية ووجود ويكون وجوده غير ماهيته فهو ماذا؟ فهو محتاج إلى العلة حتى يوجد، سواء أكان حادثا أو قديما بلا فرق. أما الموجود الذي تكون ذاته عين وجوده، عين واقعه، عين تحققه، وغير مركب من وجود وماهية، لا ماهية له، فهو غني عن العلة. إذن الخصوصية في الاحتياج إلى العلة، الملاك في الاحتياج إلى العلة وفق نظرية الماهية هو ماذا؟ توفر الشيء على الماهية، أو قل تركبه من وجود ومن ماهية، ويكون وجوده غير ماهيتي. وتوضيح ذلك تفصلا أن يقال، واتضح في المقالة السابقة عند الحديث عن الضرورة والإمكان أن كل ماهية من الماهيات، كماهية الإنسان وماهية الحجر وماهية الشجر، هذه الماهيات تتساوى نسبتها إلى الوجود وإلى العدم في ذاته. كل ماهية من الماهيات كالإنسان، الحجر، الشجر، تتساوى نسبتها في ذاتها إلى الوجود وإلى العدم. يعني شنو تتساوى نسبتها إلى الوجود والعدم؟ أي أنه يصح أن تكون موجودة وماذا؟ وأن تكون ماذا؟ غير موجودة. يعني يمكن أن توجد ويمكن ماذا؟ ويمكن أن لا توجد، فهي في ذاتها خلو من الوجود ومن العدم، هي في ذاتها لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود وإلى العدم، فليس الوجود ضروريا لها، كما أن العدم ليس ضروريا لها، فهي في حالة لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود وإلى العدم، اللي يعبر عنه ماذا؟ بحالة التساوي. هذه النسبة، نسبة التساوي إلى الوجود وإلى العدم، تسمى بالإمكان. فالإمكان معناه ماذا؟ معناه تساوي ذات الشيء إلى الوجود وإلى العدم، تساوي الماهية إلى الوجود وإلى العدم. ولذلك يقال الماهية في ذاتها ممكنة. ممكنة يعني شنو؟ يعني يمكن أن توجد ويمكن ماذا؟ ألا توجد. يعني لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها. يعني الماهية عد ما تفككها بذاتها، لا الوجود جزء من ذاتها ولا العدم جزء من ذاته، لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري له. بناء على ذلك كل شيء تتساوى نسبته إلى الوجود وإلى العدم. يعني بعبارة ثانية، كل شيء تتساوى نسبته إلى طرفين، إلى جهتين، فإنه يستحيل عقلا أن يترجح أحد الطرفين من دون ماذا؟ من دون عامل للترجيح، من دون مرجح لذلك الطرف. كل شيء تتساوى نسبته إلى طرفين، فالعقل ماذا يقول؟ يقول يمتنع أن يترجح أحد طرفين ها من دون ماذا؟ من دون مبرر للترجيح، من دون مرجح، من دون عامل للترجيح. وهذه الاستحالة، استحالة الترجيح بلا مرجح، ماذا؟ متساوية بالنسبة لمن؟ إلى طرفين، إلى العدم وإلى الوجود. الترجيح بلا مرجح مستحيل عقلا بالنسبة إلى طرف الوجود، وبالنسبة إلى ماذا؟ وبالنسبة إلى طرف الماهية، بالنسبة إلى طرف الوجود بالنسبة إلى طرف الوجود وبالنسبة إلى طرف العدم والماهية، بالنسبة إلى طرف ماذا؟ العدم. عقلا يستحيل أن يترجح أحد طرفين ماذا؟ بلا مرجح. ويمكن إيضاحها بمثال، لو افترضنا جسما معينا يسير في خط مستقيم، افترض جسم يسير ماذا؟ في خط مستقيم، في خلال حركته يصطدم، يصطدم بمانع يحول ماذا؟ يحول بينه وبين استمرار حركته. عند ذلك لو دار أمره بعد الاصطدام، لو دار أمره إما أن يميل إلى جهة اليمين، وإما أن يميل إلى جهة ماذا؟ إلى جهة اليسار. هو جاء بحركة سريعة واصطدم بمانع بحائل يحول بينه وبين استمرار حركته. خب بعد الاصطدام دار أمره، إما ينحرف إلى جهة اليمين، وإما ينحرف إلى جهة الشمال أو اليسار. وفي الواقع لم يكن هناك عامل ولا مؤثر يدفعه صوب أحد الجهتين، لا يوجد عامل يدفعه صوب الجهة الأولى جهة اليمين، ولا يوجد عامل ولا دافع يدفعه صوب الجهة الثانية للجهة اليسار. هو في مثل هذه الحالة ماذا يقرر العقل؟ في مثل هذه الحالة يقرر العقل ماذا؟ استحالة أن يختار الجسم بذاته طرفا معينا دون وجود علة، دون وجود مرجح، دون وجود مؤثر يؤثر في هذا الجسم لماذا؟ ليميل إلى جهة دون أخرى. ما ممكن عقلا أنه يميل إلى جهة ماذا؟ على حساب الجهة الثانية من دون ماذا؟ من دون مرجح، من دون ماذا؟ شيء يؤثر فيه ماذا؟ في ميلانه إلى هذه الجهة دون الجهة الثانية. وعلى هذا الأساس يقول ماذا؟ إن استحالة الترجيح بلا مرجح ماذا؟ مدرك عقلي. العقل يدرك ماذا؟ استحالة الترجيح بلا مرجح، لابد أكو مرجح حتى يميل الجسم ماذا؟ يميل إلى هذه الجهة أو يميل إلى تلك الجهة. من دون وجود مرجح الجسم بذاته ماذا؟ متساوي النسبة إلى طرفين معه، هو في حالة لا اقتضاء بالنسبة إلى الجهة الأولى وبالنسبة إلى الجهة الثانية. بناء على هذا الكلام يتضح، قالوا بناء على هذا الكلام، إن وجود الماهية وعدم وجود الماهية، تحقق الماهية وعدم تحقق الماهية، شبيه يحتاج إلى مرجح. الماهية حتى تخرج عن حالة لا اقتضاء إما لطرف الوجود وإما لطرف العدم، لابد من وجود مرجح وعامل يؤثر في خروجها عن حالة الإمكان وحالة التساوي وحالة لا اقتضاء إلى طرف الوجود أو إلى طرف العدم. هذا المرجح يسمى بالعلة. سمى ماذا؟ بالعلم. الذي يرجح وجود الماهية أو يرجح عدم وجود الماهية يسمى بالعلة. إذن وجود الماهية دوما وأبدا مرهون بمن؟ مرهون بالعلة. وجود الماهية حتى تتحقق الماهية مرهون ماذا؟ مرهون ومناط بالعلة. وإلا فترجح بلا مرجح شبيه، ترجيحه بلا مرجح باطل عقلا، مستحيل عقلا. نعم أكو فارق بين الوجود وبين العدم، هذا الفارق عبارة عن أن وجود الماهية مرهون بوجود العلة. حتى توجد الماهية لابد أن تكون علتها موجودة، حتى ماذا؟ حتى ترجح وجود الماهية على عدم الماهية. بينما عدم الماهية يكفي فيه ماذا؟ عدم علة وجودها. وجود الماهية علته ماذا؟ وجود العلة. بينما العدم ها؟ شنو علته؟ عدم العلة، عدم المرجح. علة العدم ماذا؟ عدم العلة. عدم العلة هي ماذا؟ هي علته، هي علة العدم. خب من هذا يقولون أن قانون العلية العام، فق هذا الكلام المتقدم، يكون مستنتجا من قانون استحالة الترجيح بلا مرجح. الأصل هو استحالة الترجيح بلا مرجح، ومن استحالة الترجيح بلا مرجح ماذا؟ نستنتج قانون العلية. يعني بعبارة ثانية هذا الاستفهام، استفهام لما وجد الشيء، هذا الاستفهام اللي هو استفهام عن العلة ناشئ عمن؟ ناشئ من إيمان الإنسان بشكل أولي ابتدائي بأن الترجيح بلا مرجح باطل، بأن الترجيح بلا علة باطل، بأن الترجيح بلا مرجح مستحيل عقلا. بعد وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن امتناع الصدفة، امتناع الاتفاق عقلا، امتناع الصدفة عقلا، يكون فرعا من فروع قانون استحالة الترجيح بلا مرجح كذلك. فالأصل هو قانون ماذا؟ استحالة الترجيح بلا مرجح، من فروعه قانون العلية، ومن فروعه المقابل لقانون العلية وهو استحالة الصدفة والاتفاق. لأن العقل شنو معنى أنه استحالة الصدفة؟ أن استحالة الصدفة تكون من فروع قانون استحالة الترجيح بلا مرجح، بمعنى أن العقل يدرك أن الشيء الذي لم يكن في وقت معين ثم حصل بعد ذلك الوقت شبيه، إما أن يكون في ذاته ماذا؟ مقتضيا للوجود. هو إما بذاته مقتضي للوجود، فالمفروض شنو؟ المفروض أن يكون موجودا من الأساس، لا أنه ماذا؟ لم يكن ثم كان. العقل هكذا يقول، يقول الشيء الذي لم يكن موجودا ثم حصل، ثم حصل، نأتي هذا وجوده، إما أن وجوده مقتضى لذاته، هو طبيعته يقتضي الوجود. خب إذا كان طبيعته يقتضي الوجود، لا معنى لإفراط شنو؟ أنه لم يكن ثم حصل، هذا خلف الفرض. فإذا حيث أنه لم يكن ثم حصل حسب الفرض، فهذا شنو يعني؟ يعني أنه ممكن الوجود، يعني ترجح وجوده على من؟ على عدمه. خب إذا ترجح وجوده على عدمه لابد شنو؟ لابد أكون مرجح، وإلا أن يترجح وجوده بلا مرجح باطل. أن يترجح وجوده على عدمه صدفة باطل، فتكون استحالة الصدفة ماذا؟ من فروع قانون استحالة الترجيح بلا مرجح. إذا وجد بلا علة يعني ماذا؟ يعني صار ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. هذا معنى أن ماذا؟ أن استحالة الصدفة شبيه مشتقة أو فرع من فروع استحالة الترجيح بلا مرجح. هذا هو الطريق الثاني الذي ماذا؟ من خلاله يدرك الإنسان قانون العلية، يثبت الإنسان ماذا؟ قانون العلية، ويدركها فعلا. الإنسان يؤمن أنها أن قانون العلية شنو قانون فطري ابتدائي بشكل أولي، ولكن ماذا يظهر هذا القانون بشكل فعلي عند الإنسان ويتأكد بشكل فعلي عند الإنسان من خلال هذا التحليل للماهية. طريق الأول كان من خلال الحدوث، بينما طريق الثاني كان من خلال ماذا؟ من خلال الماهية. إذن مناط احتياج الشيء للعلة الخصوصية الموجبة لاحتياج المعلول إلى علة وماذا؟ كونه ممكنا، يعني شنو كونه ذا ماهية متساوية الوجود، متساوية إلى الوجود وإلى وإلى العدم، كونه زوجا تركيبيا من وجود وعدم، وأن وجوده زاد على ماهيتي. هذا هو الشيء الذي ماذا يوجب احتياجه، ها هو الشيء الذي يوجب احتياجه للعلة سواء كان حادثا أو قديما بلا فرق، ما دام بماهية. وسوف نوضح بعد ذلك إن شاء الله أنه شون بماهية وشون قديم، شون معلول وشلون قديم، إن شاء الله نوضح. مناط الاحتياج إلى العلة هو ماذا؟ كونه زوجا تركيبية من وجود وماهية، وكون وجوده زاد على ماهيته سواء كان وجوده حادثا أو كان وجوده قديما بلا فرق. أما الشيء الذي يكون غنيا عن العلة وغير محتاج إلى العلة، مو هو القديم، لا لا لا، الشيء الذي لا ماهية له، الذي تكون ذاته عين وجوده وعين واقعه وعين تحققه، وجوده إنيته وماهيته إنيته، اللي ما بماهية، ما بماذا، ما بحد، هذا هو الذي يكون غنيا عن العلة. وليس القدم هو مناط الاحتياج، مناط عدم الاحتياج للعلة، كما سوف نوضح ذلك إن شاء الله تعالى. هذه هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة فقط نشير إليها اختصارا، السيد لم يذكرها هنا، ولكن لأنه بعض النتائج رتبها عليها، وإن شاء الله نشير لها تفصيلا في عنوان أحكام العلية والمعلولة في الحكم السابع. في الحكم السابع إن شاء الله هناك نبين نظرية الملا صدر تفصيلا. بشكل إجمالي، طريق الثالث في بيان ملاك أو عفوا ملاك أو مناط الاحتياج إلى العلة هو النظرية التي ذكرها صدر الدين الشيرازي، التي تعرف ماذا بالإمكان الوجودي والفقر الوجودي. وهذه النظرية صدر الدين الشيرازي بناها على أساس القول بأصالة الوجود، فهو يتبنى أصالة الوجود، على أساس أصالة الوجود تبنى ماذا؟ أن ملاك ومناط الاحتياج إلى العلة ليس هو الحدوث، وليس هو الإمكان الماهوي، وإنما هو الإمكان الوجودي والفقر الوجودي، استنادا لتشريح وتحليل قانون العلية وحقيقة قانون العلية. فقال إن ملاك احتياج الشيء إلى العلة أو ملاك احتياج المعلول إلى العلة ليس كونه ذا ماهية، وأن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم، وإنما ملاك الاحتياج إلى العلة هو كيفية وجوده، كيفية تحققه، فقره الوجودي، تعلقه الوجودي، كونه رابطا بعلته، كونه ماذا؟ كونه رابطا بعلته. بعبارة ثانية، موضوع قانون العلية هو ماذا؟ هو الوجود الفقير، الوجود الرابط، وليس هو الماهية. الماهية شيء تبعي سوف يكون الوجود الفقير. الأصل في الاحتياج للعلة هو ماذا؟ كون الوجود فقيرا. الموجود المتعلق هو ماذا؟ الموجود المتعلق عفوا هو ماذا؟ هو ملاك الاحتياج للعلة، هو دائما ماذا؟ متعلق، هو ماذا؟ هو وجود رابط. ولذلك قال هذا عبارة المعروفة أنه المعلول مو شيء له الارتباط والتعلق بعلته، هو عين الربط والتعلق. الروابط أنحاء مختلفة، إن شاء الله سوف نوضح هذا تفصيلا في الحكم السابع من أحكام الماهية، من أحكام العلية والمعلولية. لاحظوا أكو ارتباط الإنسان بالقلم الذي يكتب به، ارتباط الإنسان ماذا؟ باللوحة التي يرسمها. هنا عندنا شيئين، عندنا راس رسام، وعندنا ماذا؟ عندنا لوحة ويقوم بتخطيط اللوحة. هذان شيئان منفصلان يرتبطان بعلاقة بينهما. في العليه والمعلوليه مو نفس هذا الارتباط، مو عندنا شيئين يرتبطان. في العليه والمعلوليه مو عندنا شيئين، عندنا شيء اسمه عله وشيء اسمه معلول، والمعلول يرتبط بالعله. وانما العله شنو؟ تعطي وجود المعلول باكمله، تفيض وجود المعلول بالاصل وبكل اثره وبكل احكامه. شيء واحد ينتج شيء، مو عندنا شيئين يرتبطان. فرق بين ان تقول ماذا لدينا شيئان يرتبطان، انسان ياتي ويهدي صديقه ماذا كتاب، هنا شنو عندنا؟ عندنا معطي وعندنا معطى اليه، وعندنا معطى وهو الكتاب، وعندنا عمليه الاعطاء. عندنا اربعه ماذا؟ اربعه اشياء في هذه النسبه، في نسبه اعطاء الكتاب لمن؟ من زيد الى عمر. في العليه والمعلوليه ما عندنا ايش؟ عندنا شيء واحد وهو المعطي فقط. المعطي شنو يعطي؟ شنو يعطي المعلول؟ مو يعطيه العلاقه يرتبط به، لا لا، شو يعطي؟ وجوده، انبثاقه، تحققه. العلة مفيدة لوجود المعلول، ولذلك يكون المعلول شبيه عين الربط والتعلق بعلته، مو شيء له الارتباط والتعلق، لا، هو عين الربط والتعلق. تفصيلا إن شاء الله يأتي في الحكم السابع من أحكام ماذا؟ من أحكام العلية والمعلولية. زين، خلنا نقرأ هذا المقدار. قال طريق آخر، هذا طريق الماهية، صفحة 229. الطريق الذي أشرنا إليه هو طريق الذي يطويه الإنسان بنظرة ساذجة، يا هو طريق الحدوث، نظرية الحدوث. والنظرة الفلسفية الدقيقة تنتهي إلى نفس النتيجة، لكن ماذا بطريق آخر؟ لقد أثبتنا في المقالة الثامنة، أولاً ليست هناك ما هي على الإطلاق تتوفر على الوجود بذاتها. هاي بذاتها خلوها قيد توضيح. ليست هناك ماهية على الإطلاق تتوفر على الوجود بذاتها، ولا صار ترجح بلا مرجح، أو صار الوجود ما ضروريا لها، من دون أن يجب وجودها، وجود من؟ وجود الماهية، وتتوفر على الضرورة. لابد يجب وجودها، لابد تتوفر على الضرورة حتى توجد، وإلا هي في ذاتها ماذا؟ في حالة الاقتضاء والتساوي بالنسبة للوجود والعدم. خب سؤال، هذا من يتحصل الضرورة والوجوب؟ هذا بينه بثانيا. ثانيا، إن هذا الوجوب تحصل عليه بواسطة موجود آخر، مو من ذاته، المفروض هي بذاتها ماذا؟ في حالة الاقتضاء، وإلا فالماهية بذاتها تتساوى نسبتها للوجود والعدم. نستنتج مما تقدم، كل موجود تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، فإن وجوده الذي يساوي الوجوب، وجود الفعلي المتحقق، ينشأ من موجود آخر هو العلة. ويمكن التعبير عن هذه النتيجة بالعبارة التالية، لا بد للممكن من علة في وجوده. ليش؟ لأن وجوده بالنسبة إلى شبي لا اقتضاء، ممكن. على أساس البيان المتقدم، فحينما نضع اليد على أي حادثة أو ظاهرة في العالم يلزمنا القول إنها موجودة، ووجودها ضمن شروطها وخصوصياتها ضروري حتمي. هذا يتقدم بالمقالة الثامنة، وأنه يستحيل عليها العدم في ظل هذه الشروط والظروف. وهذه الضرورة، ضرورة شنو؟ ها؟ ضرورة منطقية، ضرورة ذاتية منطقية ناشئة من مين؟ من علتها، ناشئة من علتها. وإنما وجدت جراء تعاوض وتعاون مجموعة من الظواهر الأخرى، اللي هي العلة تسمى بالعلة التامة، مجموعة الظواهر تسمى بالعلة التامة. ولو لم تكن علتها موجودة لم توجد، هذا كله تكرار المطالب المتقدمة في المقالة الثامنة. وبعبارة أخرى يلزمنا القول وجود العلة علة لوجود المعلول، وعدم العلة علة ماذا؟ وعدم العلة علة عدم المعلول. عدم العلة شبيه علة أو علة عدم العلة. ها سيد أحمد واضح؟ ما هي حتى توجد لابد شنو؟ لابد علتها موجودة. خب حتى تعدم شنو تحتاج؟ يكفي أن علتها غير موجودة، فعلة عدم ماذا؟ عدم العلة. رغم أن مقولة عدم العلة علة لعدم المعلول لا تخلو المجازية، واضح، لأن لا علية بين الأعدام، العلية بين الوجود، العلية رابطة وجودية، إذ أن العدم كما تقدم في المقالة السابعة مفهوم ذهني لا واقع له، بطلان المحض، باطل الذات، ولكن حينما نفترض له واقعا فسوف لا يكون له حكم سوى الحكم السابق وهو ومن هنا نستنتج الشيء يتطلب علة على كل حال، على أن الشيء في هذه النتيجة يا شيء يشير إلى حالة تساوي الشيء بالنسبة إلى الوجود والعدم. هذا الشيء الذي تتساوى نسبة الوجود والعدم، يعني الشيء الممكن، يعني الشيء المركب من وجود وماهية، مو شيء مطلقا. إذن إذا نظرنا إلى شيء مع غض النظر عن وجوده وعدمه فسوف يقع بين طرفي العدم والوجود متقابلين، يعني هو في حالة لا اقتضاء كالإمكان، والعلة هي التي تمنح أحد طرفين مزية ورجحانا، مزية ورجحانا. ومن هنا نطلق على العلة مصطلح المرجح، ترجح بلا مرجح باطل، فالمرجح هو العلة. زين، هذا تمام الكلام في العنوان الثاني في هذه المقالة. العنوان الثالث هو مجموعة من أحكام العلة والمعلول. قل على أساس البيان المتقدم يمكننا أن نخرج بمجموعة من الأحكام للعلة والمعلول لقانون العلية، على أساس ما بيناه سابقا من أن الإنسان يؤمن بقانون العلية إيمان فطري أول، وعلى أساس نظرية الحدوث، وعلى أساس نظرية ماذا؟ الماهية. واتضح في نظرية الماهية أن قانون العلية وقانون استحالة الصدفة شبيهم من متفرعات استحالة الترجيح بلا مرجح. وبعد أن بينا كيف أن وجود الماهية يتوقف على وجود المرجح على العلة، وأن عدمها ماذا يكفي فيه؟ عدم العلة. نقول من خلال هذا كله يمكننا أن نخرج بمجموعة من الأحكام للعلة والمعلول أو لقانون العلية بشكل عام. القانون الأول أو الحكم الأول، هناك نسبة واقعية بين ماذا؟ بين المعلول وعلته التامة. الحكم الأول يقول هناك نسبة وجودية واقعية بين ماذا وماذا؟ بين وجود المعلول ووجود علته التامة. شنو هاي النسبة؟ هي نسبة التوقف والعلية والسببية. هاي النسبة الموجودة بين المعلول وعلته ماذا؟ أو قل بين وجود المعلول وجود علته هي ماذا؟ نسبة التوقف، نسبة العلية، نسبة السببية. وهذه النسبة تقوم خاصة بين وجود المعلول ووجود علته التامة خاصة، وليس ماذا؟ وليس بين المعلول وبين ماذا؟ مطلق الشروط ومطلق العلل الناقصة، وإنما ماذا؟ بين المعلول وبين علته التامة خاصة، لا بينه وبين غير علته. وهذه النسبة من جهة ثانية أمر حقيقي خارجي وليست أمرا ذهنيا أو أمرا مفهوميا أو أمرا ماذا وهميا، لا لا، نسبة واقع، يعني في الواقع الخارجي هناك ماذا نسبة واقعية تربط المعلولة بالعلة، هي نسبة التوقف والسببية. يعني شنو؟ بعبارة ثانية، قانون العلية قانون واقعي، قانون حقيقي، قانون خارجي، وليس قانون ذهني. هو قانون خارجي يربط بين ماذا؟ بين وجودين خارجيين، بين وجود المعلول وبين وجود العلة. نعم، هذا القانون الخارجي، القانون الواقعي، ينعكس في ذهن الإنسان بشكل ماذا؟ على شكل قانون علمي، فيدرك الإنسان ماذا؟ أن وجود المعلول يتوقف على وجود العلة، غير أنه هذا بوجود الذهني ومجرد انعكاس، هو في الواقع ماذا؟ في حقيقته ماذا؟ قانون واقعي، قانون حقيقي. في الخارج، في الخارج هناك روابط علية ومعلولية، مو في الذهن فقط. والعلية بهذا المعنى أي أنها رابطة ونسبة حقيقية واقعية في الخارج تربط بين وجودين، بهذا المعنى هي مورد تسالم الفلاسفة وعلماء الطبيعة منذ بدايات البحث الفلسفي والطبيعي إلى ظهور الفيزياء الحديثة. لم يشك في ذلك أحد، لم يشك أحد ماذا؟ في أن قانون العلية قانون حقيقي واقعي خارجي يربط بين وجودين خارجيين، وأن هاي النسبة بين المعلول والعلة نسبة واقعية حقيقية خارجية وليست أمرا ذهنيا، مرابطة ذهنية، رابطة واقعية خارجية، رابطة التوقف والسببية والعلية. لم يشك بذلك أحد إلى أن ظهرت الفيزياء الحديثة وصارت بعض التشكيك. على هذا الأساس، فإن على أساس يعني شنو؟ على أساس أن هاي النسبة نسبة العلية النسبة حقيقية واقعية خارجية، فإن إنكار قانون العلية يعني إنكار هاي النسبة الواقعية الخارجية، إنكار قانون العلية شو يساوي؟ يساوي لنا أن الأشياء الخارجية ووقاع العالم الخارجي شبهها ليس بينها علاقات وليس بينها ارتباط، لا يرتبط بعضها بالبعض الآخر. إذا أنكرنا النسبة الواقعية الحقيقية الخارجية اللي هي العلية، ما قلنا قانون العلية، هذا شنو يعني؟ يعني أن موجودات هذا العالم شبيه منفصلة منعزلة ليس بينها علاقات ولا ارتباطات، ليس بينها ماذا؟ علاقات ولا ارتباط. طب سؤال، هذا إنكار العلاقة التي تربط بين الأشياء الخارجية، إنكار الروابط من ينشئ؟ لأن قلنا إنكار العلاقة، إنكار النسبة الواقعية الحقيقية هي العلية، هي رابطة العلية، يعني ماذا؟ يعني أن موجودات العالم شبيه لا علاقة بينها، لا ارتباط بينها. هذا لا علاقة بينها لا ارتباط بينها له منشأان، أحد منشأين، إما أن إنكار الروابط والعلاقات بين الأشياء الخارجية ناشئ من الإيمان بأن جميع الأشياء وجميع الموجودات الخارجية ذات وجوب ذاتي وذات ضرورة ذاتية، وأن الإمكان الذي هو لازم الماهية شبي لا حظ له من الوجود، وأمر موهوم وأمر باطل من الأساس. يعني شنو؟ يعني أن الموجودات كلها واجبة الوجود، الوجوب الذاتي. كل ما هو موجود ماذا؟ واجب الوجود، لا محل للإعراب المن، لا محل للإعراب المن لشيء اسمه الإمكان، ماذا اللي هو لازم للماهية. هذا إنكار روابط، إما يكون ناشئا من هذا الإيمان، إيمان أن كل الموجودات وجوبها ذاتي، وجودها ضروري بضرورة ذاتية، يعني سوف تكون كلها واجبة الوجود. خب إذا كانت كلها واجبة الوجود، وجودها ذاتي وضروري متوفرة على الوجود بالضرورة الذاتية، بعد هذه مفاهيم الزوال، التغير، التكامل، الحركة لها مصداق أو ليس لها مصداق؟ شو تقول؟ لا مصداق لها. لماذا لا مصداق لها؟ لأنها من لوازم، لوازم الماهية، لوازم الإمكان. الشيء حتى يتحرك لابد أن يكون بإمكان للتحرك، الشيء حتى يزول لابد أن يكون فيه إمكان للزوال، الشيء حتى يتغير لابد فيه إمكان للزوال. أما بناء على القول أن كل الموجودات هي واجبة الوجود بالذات، وجوبها ذاتي وضرورة بضرورة ذاتية، والإمكان مفهوم ماذا؟ موهوم. إذن ببطلان مفهوم الإمكان اللي هو لازم للماهية، فإن مفاهيم الزوال، التغير، الحركة، التبدل، هذه شبيهة لا مصداق لها، سوف ترتفع بارتفاع ماذا؟ ببطلان مفهوم الإمكان. هذا المنشأ الأول الذي ينشأ منه ماذا؟ إنكار الروابط والعلاقات بين الأشياء الخارجية. وإما لا، أن هذا إنكار العلاقة والروابط بين الموجودات والوقائع الخارجية ناشئ من الإيمان بالصدفة والاتفاق، لا يخلو حاله. هذا إنكار روابط، إما ناشئ من الإيمان بأن كل موجودات واجبة وجود بالذات بالضرورة الذاتية، مو المنطقية، منطقية ماكو مشكلة نحن نؤمن بها أيضا. وأما لا، ناشئ من الإيمان بالصدفة والاتفاق، نتيجة هذين أمرين شنو؟ نتيجة الإيمان بأن كل الموجودات واجبة الوجود بالذات، ونتيجة الإيمان ماذا؟ أن الموجودات موجودة ماذا؟ بالصدفة والاتفاق. شنو النتيجة من هذين الأمرين؟ النتيجة هي ماذا؟ انفصال وعدم ارتباط الموجودات الخارجية فيما بينها بأي رابطة من الروابط. ماكو بعض روابط منفصلة. خب وإذا كانت ماكو روابط ومنفصلة، شنو يلزم من ذلك؟ نقول يلزم من ذلك أنه يجب أن تنعكس الإنسان لما يتصل مع هذه الوقعة الخارجية المنفصلة، فإنه يجب أن تنعكس في ذهن الإنسان بصورة وقائع منفردة منفصلة، ولا يمكن أن تنعكس بصورة متصلة. ليش؟ لأنها في الواقع منفصلة، ماكو روابط، فلا بد تنعكس ماذا؟ لا بد الإنسان يدركها ماذا؟ يدركها منفصلة. الذي يجعلنا نتصور هذا العالم بشكل وحدة كاملة متصلة هو ماذا؟ هو الروابط والعلاقات الموجودة بين الأشياء، بين موجوداته. أما إذا أنكرنا وجود روابط وعلاقات بين موجوداتي، إما للإيمان بالصدفة وإما للإيمان بأن كل الوقائع واجبة الوجود، بعد لا اتصال بينها، كلها منفصلة، فلا بد أن يكون إدراكنا لها ماذا؟ بشكل أيضا منفصل، بشكل ماذا؟ منفرد. وهذا باطل، نحن ندركها بشكل متصل، وإدراكنا لها بشكل متصل ناشئ من أنها متوفرة على علاقات وعلى روابط خارجية حقيقية. وهذه الروابط والعلاقات الخارجية الحقيقية هي روابط ماذا؟ العلية والمعلولية. إذن إدراكنا للوحدة الاتصالية للعالم كاشف عن وجود ماذا؟ كاشف عن وجود ماذا؟ عن وجود ارتباط بين موجودات العالم في الواقع الخارجي، وأنها ليست منفصلة حقيقة، إنما بينها علاقات وروابط، وهذه العلاقات وروابط ناشئة من هذه العلاقات وروابط ناشئة من قانون العلية. خب قد يقال إشكال، يقال هنا هذا إيماننا بترابط أجزاء العالم انه يمكننا ان نؤمن بترابط اجزاء العالم والوقائع الخارجيه من دون ان نؤمن بقانون العليه والنسبه الوجوديه الضروريه الرابطه بين العليه والمعلول. يمكننا ذلك. كيف يمكننا ذلك؟ من خلال ايماننا بالنظريه الذريه للفيلسوف اليوناني الطبيعي ديمقراطس. خلنا نقرأ هذا المقطع توضيح الإشكال يأتي حتى لا يأخذنا الوقت. بين وجود أولاً أحكام العلية، هذا عنوان، أنا عنوان أحكام العلية. أولاً بين وجود الشيء وعلته علاقة ونسبة وجودية حقيقية واقعية خارجية لا تقوم، هاي النسبة الوجودية والعلاقة الحقيقية بينه بين الشيء وبين غيرها وبين غير علته. لا لا، هي نسبة واقعية ورابطة واقعية حقيقية ليست ذهنية، مو ذهنية، لا لا، رابطة واقعية خارجية قائمة بين وجود المعلول ووجود علته بالخصوص. وجود علته ماذا؟ بالخصوص. هذا هو الحكم الأول. لكن يبقى هذا الإشكال، أن هذا الاتصال الذي ندركه بين أجزاء العالم يمكننا أن نؤمن به وأن نقول به، ها، من دون أن نقول بقانون العلية. أنتم الآن تقولون نحن ندرك الوحدة الاتصالية للعالم وأن هناك علاقات، وهذه العلاقات ناشئة من العلية، مو؟ مش تقولون؟ قل لا صاحب الإشكال، نؤمن بالوحدة الاتصالية وهناك علاقات وهناك ارتباطات، ولكن ماذا؟ من دون أن تستند لقانون العلية. شلون هذا يمكن توجيهه؟ يقول يمكن توجيهه من خلال إيماننا بالنظرية الذرية للفيلسوف الطبيعي اليوناني ماذا؟ ديمقراطس. خب، بيان هيئتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أحسن الله.